أن سئت معذرة. فابن أبي العز رحمه الله يقول: حاكم بغير ما أنزل الله ثلاثة. إذا حكم بغير ما أنزل الله، ابن عباس رضي الله عنهما يقصد بالحكم العمل، ولذلك قال في تارك هذا العمل إنه به كفر. وهذا على الأصل الأصيل لأهل السنة، ليس عندنا في هذا كلام ثاني. واحد يقول: لا، ابن عباس كلامه خاص بعصر، خاص بمصر، خاص بحال، كلام هذا ليس بصحيح. كلام ابن عباس في تفسير النص، فهذا عمل. الحكم بما أنزل الله عمل، إذا ارتبط بالمعتقد هذا موضوع ثاني. فالحاكم بغير ما أنزل الله إذا حكم بغير ما أنزل الله كسائر الذنوب، إذا ارتبط ذنبه بمعتقد يخرج من الملة، إذا لم يرتبط بالمعتقد فإنه لا يخرج من الملة. إذا كان خطأ أو تأويلا فهذا موضوع ثالث سأذكر الآن الكلام فيه. يقول ابن أبي العز: فالحاكم بغير ما أنزل الله إذا اعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله أو مثله فهذا يخرج من ملة الإسلام. إذن الكلام هنا عن الاعتقاد. واحد يقول: طيب، والمستبدل؟ المستبدل بالضبط مثل الممزق ومثل الذي يقتل الأنبياء والرسل. يعني رجل يقول: أنا أقر بالإسلام، ويأتي لشريعة الإسلام المطبقة ويزيحها ويأتي بشرع آخر، هذا مستبدل، هذا يسمى مستبدلا. كالتتار عندما دخلوا بلاد الإسلام وجدوا شريعة الله موجودة، أزاحوها وجاءوا بشرع جدهم، هذا استبدال. واحد يقول: ما الفرق بين من استبدل وبين من جاء والاستبدال حاصل وقام على الوضع؟ نقول: هذا فيه تفصيل، لا بد من تفصيل. فليس الذي استبدل كالذي جاء والاستبدال قد تم، ليس الذي استبدل كالذي جاء كل له حكمه، كل له حكمه. والله إن مدح هذا الاستبدال، إن مدح هذا الاستبدال وأثنى عليه خيرا، كمن أثنى على أتاتورك مثلا، هناك من يمجد أتاتورك ويثني عليه وهو يعرف أنه جاء بطمس شريعة الله أزالها وأتى بغيرها، فهذا الذي يثني على فعل المستبدل يعتبر ثناؤه رضا بما فعله، فهذا لا شك في أنه يرتبط بالمعتقد كذلك. فالمستبدل والمستحل من قسم واحد، المستبدل والمستحل من قسم واحد، فهذا كله مرتبط بالمعتقد. هل يمكن أن يكون في قلب إنسان ذرة من إيمان ويزيح شريعة الله ويأتي بغيرها ويقول: ها أنا أزيح شرع الله وسأطبق غيره؟ هذا لا يفعله من في قلبه مثقال حبا من خردل من إيمان أبدا. بالضبط كالذي يطأ المصحف بقدمه، والذي يمزق المصحف، والذي يقتل الأنبياء ويسبهم، تماما لا فرق. أما الذي نحن فيه فإنه وضع فيه خلط، هناك أحكام من شرع الله موجودة، هناك أحكام من شرع الله موجودة، ولا بد أن نقر بذلك. لا يشعر بهذا إلا من خرج عن مصر إلى بلاد الكفر وعرف معنى هذا الكلام. هناك إخوان لكم من المسلمين يعيشون في أوروبا وأمريكا يعانون الأمرين في مسائل المواريث وفي مسائل النكاح وفي مسائل الطلاق، يعانون ما لا يعلم إلا الله بسبب وجود شرع كافر صريح كالشمس. نحن لا نفهم هذا الكلام. هنا في مصر لو أن امرأة نصرانية أسلمت، المحكمة تقضي بالفصل بينها وبين زوجها لأنها أسلمت وهو ما زال على ملته، هذا لا يجوز في بلادنا أن يبقى معه حياة زوجية، وهو شرع الله تبارك وتعالى، وهذا عشته ورأيته في أكثر من قضية. تحكم المحكمة بانفصام عقد الزوجية بسبب إسلام هذه المرأة، هذا حكم الله. هل معنى واحد يقول خلاص إذا حكامنا هم أمراء المؤمنين؟ لا، ليس كذلك، ليس كذلك. واحد يقول نعم، لأنهم أصلا لا دخل لهم في هذا، هم جاءوا وهذه الأحكام موجودة. نقول لها لماذا في الحلوة نقول جاءوا والأحكام موجودة، وفي المرة نقول لا، هم مسؤولون، لا هم مسؤولون عن الكل، عن حلوه ومره. فإن نسبته إلى الكفر بسبب القانون الوضعي يلزمك أن تنسبه إلى الإيمان بسبب القانون الشرعي، وفي الحقيقة ليس هو الذي سن هذا القانون ولا ذاك القانون، إنما جاء على وضع موجود وقام عليه. ولو لم يقم عليه لقام عليه غيره. واحد يقول لو كان مؤمنا حقا لترك هذا المنصب. نحن لا نتكلم الآن عن المؤمن الحق، أين نحن من المؤمنين حقا، إنما نتكلم عن الخروج من ملة الإسلام. فنحن في الطرف الثاني لا في الطرف الذي يستحق صاحبه الجنة وينجو من النار، إنما نحن أقرب ما نكون إلى قضية هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هل خرج ولا ما خرج؟ هذا هو الكلام. إذن ضابط المسألة كما قال ابن أبي العز وغيره، الحاكم بغير ما أنزل الله إذا اعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله أو مثله أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا منه المستبدل، فالمستبدل مستحل، المستبدل الذي يزيح شرع الله وهو يعرف أنه شرع الله ويأتي بغيره هذا استحلال، فهذا كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام. الحاكم بغير ما أنزل الله، واحد يقول لا العبرة هنا بالمناص، يعني هو يقر بالحكم ولكن يقول هذا الحكم لا يطبق في هذه المسألة، لا هذا ليس بصحيح، لأنه لو كان كذلك لما أدخلنا الفقهاء الذين حكموا بغير ما أنزل الله، فالفقهاء يحكمون بغير ما أنزل الله، وأتباع هؤلاء الأئمة يحكمون بغير ما أنزل الله، وبعضهم يفعل هذا بعد بلوغه النص، يعني بعضهم يبلغه النص الصحيح ويقول لا أنا مذهبي حنفي أو أنا مذهبي مالكي، هذا في الحقيقة حاكم بغير ما أنزل الله. ولو قرأتم كتاب أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين على اختلاف في اسمه، فهمزة الإعلام والأعلام مختلف في هذا الكتاب، مختلف فيها هل هو أعلام أو إعلام الموقعين، فيه اختلاف وفيه نظر ولكل وجهه. يقول العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين إن هؤلاء الذين اتبعوا الأئمة وقلدوهم في مخالفة النصوص يصدق عليهم قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني الآية عامة ليست خاصة باليهود والنصارى. لو وجد في زماننا وهم موجودون من أتباع الأئمة ومن المتعصبين لهم من يتبعون الإمام بعد أن يتبين لهم أن قوله بخلاف النص يصدق عليه أنه داخل في الآية، وهم لا يكفرونهم، يعني ابن القيم لا يقصد رحمه الله أن يخرج هؤلاء من ملة الإسلام. ما مقصودي من هذا الكلام؟ مقصودي من هذا الكلام أن هذا الذي هو حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي يقول أنا الآن أقضي بما في مذهبي، جئناه بالنص الشرعي الذي يخالف مذهبه ومع ذلك قضى بالمذهب، هذا يصدق عليه أنه حكم بغير ما أنزل الله ولكنه لا يخرج من ملة الإسلام، هذا لوجود موانع تمنعنا من تكفيره وإخراجه من ملة الإسلام، لأنه لا يقصد أبدا بفعله هذا أن يخرج عن الشرع، هو لا يقصد ذلك ولكنه في الحقيقة خرج عن الشرع، فثقته بإمامه وتقليده الأعمى له جعله يقول إن إمامي أعلم مني، فمهما بلغتني من النصوص أنا لا أعرف مثل ما يعرف، قضى بخلاف حكم الله أبدا، ولكن هو تعصبه الأعمى جعله يقضي بغير الكتاب والسنة وهو يعني قد بلغته نصوص الكتاب والسنة. فالنوع الثاني من الحكام هم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله عمليا مع إقرارهم بأن حكم الله حق، مع إقرارهم بأن حكم الله واجب التطبيق، فهذا كفر عمل وليس كفر اعتقاد، وهو كفر دون كفر. النوع الثالث حاكم بغير ما أنزل الله لكنه ما قصد الحكم بغير ما أنزل الله أصلا، وإنما أراد حكم الله فأخطأه فحكم بخلافه، فهذا ليس كافرا كفرا أكبر ولا كفرا أصغر، وإنما هو مأجور على اجتهاده وإن أخطأ فله أجر، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. يأتي آت ويقول إن كلامكم الآن يختلف عن كلامكم قبل أيام عندما قلتم إن استبدال الشرع بالوضع ردة عن الدين، لا هذا لا نشك فيه، ما حصل من إلغاء المحاكم الشرعية والإتيان بالقوانين الوضعية محلها هذا ردة عن دين الله ولا نشك أنه كفر أكبر، ولكن من الذي فعله ومن المسؤول عنه؟ لا شك أن الإنجليز من أعداء الإسلام هم الذين فعلوا هذا بالأصالة، وهذا قد عاونهم فيه بعض المنافقين من هذه الأمة. لا نعمم الحكم على كل الأمة بسبب هذه الفعلة، ثم لا نحمل وازرة وزر أخرى، لا نحمل وازرة وزر أخرى، فلا تزر وازرة وزر أخرى. أصبحنا الآن ما موقفنا من الحاصل؟ المطبق في المحاكم الآن يزعم بعض المتعممين أنه شرع الله. تسمعون وتقرؤون على صفحات الصحف بعض أصحاب العمام يقول ما هذه الدعاوى تطبيق الشرع؟ الشرع مطبق أصلا، هي مسألة الزاني والسارق، مسائل بسيطة التي لا يطبق فيها الشرع، فالشرع مطبق كله أو أغلبه. هؤلاء مرضى قلوب الذين يقولون هذا الكلام. وهناك منهم من يقول لا، يعني هو نصف شرع ونصف وضع. طبعا نسبة المطبق من الشريعة بالنسبة للقانون الوضعي نسبة ضئيلة، ولكن لا ينبغي أن نجور. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، نحن مطالبون بالإنصاف. هناك جزء من الشرع مطبق، هو في الجانب الأخص، في الجانب الذي يسمونه بالأحوال الشخصية والمواريث، هذا حكم الله لا نشك في ذلك. حتى وإن وجدت بعض الأحكام المستقاة من المذهب الحنفي، فكما قلنا إن هؤلاء الحنفية أرادوا حكم الله، ففي المسائل التي خالفوا فيها النصوص أرادوا حكم الله فأخطأوا وحكموا بخلافه، ففعلوا هذا مأجور. ففعلوا هذا أي الذي أراد حكم الله فأخطأ وحكم بخلاف المأجور، فهذه مسألة مقدور عليها. إنما الشق الآخر، السارق يسجن 6 أشهر والقاتل يدفع كذا وكذا غرامة ويسجن، هذا بخلاف حكم الله تماما. إذن الحكام الموجودون في بلاد الإسلام قائمون الآن على قوانين، منها ما هو من الدين ومنها ما ليس من الدين، وهم لا يعني ينبغي أن يعمم عليهم حكم واحد نقول كلهم خارجون من الملة أو كلهم لم يخرجوا من الملة، كل واحد بحسب ما يظهر منه. وهذا الكلام طبقه على الحاكم الأكبر وعلى نائبه وعلى الوزراء وعلى الرعية، لا فرق في هذا عند أهل السنة والجماعة أبدا. والذي يقول إن الآية خاصة بالملك أو بالحاكم الكبير يأتينا بالدليل، ربنا يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من أين لنا أنه خاص بالحاكم الأكبر؟ من أين لنا أن هذا النص في شرط؟ هذا النص ليس في شرط، هذا النص عام، كما هو عام في لفظه هو عام في أفراده، فهو صادق على كل فرد. فإذا لم تفصل هذا التفصيل ستقع في متاهات، إذا لم تفصل هذا التفصيل ستقع في متاهات. واحد يقول أنا أكفر الحاكم الأكبر ولا أكفر نائبه، نقول وأين تذهب بقول الله تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين؟ كيف تكفر هذا ولا تكفر هذا؟ يقول لا، لأن مسؤولية هذا أكبر من هذا. هذا ليس دليلا على تكفير واحد دون واحد، نقول هذا كفر كبير جدا وهذا معين له على الكفر فهو أيضا كافر مثله، ولكنه أقل وزرا وأقل ذنبا لكنه معين. ففرعون لا شك أن كفره هو أكبر كفر في قومه، يليه بعد ذلك هامان، يليه الجنود كل واحد بحسبه، لكنهم كلهم ليسوا من المسلمين وكلهم من الكافرين، وإن تفاوتت ذنوبهم وأوزارهم. فهذا تفاوت نسبي، إنما الكلام أصلا عن إطلاق الحكم. لا فرق بين ملك ونائب ووزير وواحد من الرعية، العبرة ها هنا بموقف كل شخص من هذا الوضع الذي نعيشه، بحسب ما يظهر من كلامه وبحسب ما يظهر من أفعاله وبحسب ما يقوله ويقر به أمام الناس، حتى ولو كان كاذبا في الباطن. حتى ولو كان يعني رجل يقول إن شرع الله حق ولا بد من تطبيقه، وهذه القوانين المخالفة إن شاء الله نسعى إلى إصلاحها أو تغييرها أو ما إلى ذلك حتى توافق الشرع، وهو في الباطن كذاب منافق، وهو في الباطن منافق. كما قلنا إن الإيمان عندنا في هذه الدنيا هو الإقرار، أما عند الله سبحانه فهو اعتقاد وقول وعمل. نحن لو كان الإنسان في الباطن من المنافقين فهو عندنا من المسلمين في أحكام الدنيا، إلا إذا جاء بعمل لا يختلف عليه عالمان يضاد الإيمان من كل وجه. أما إن كان يحتمل أدنى احتمال ولو 1 في 1000 لابد من اعتبار هذا الاحتمال. إذن لابد هنا من أن نعود إلى الأصل الأصيل، كما قلنا إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فكذلك الكفر اعتقاد وقول وعمل. وردت نصوص: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. واحد يقول خلاص واحد مع فلوس ولم يحج كافر، تقول له لا، تقول فيه كفر لأنه مسلم. هذا الذي معه مال ولم يحج وقادر على الحج ولم يحج، نقول فيه كفر. واحد يقول فكيف تذهب بالنص؟ من ملك زادا وراحلة ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. هذا النص لا يصح من أصله، ولو صح لما دل على هذا الفهم، فإنه فهم الخوارج. إن فهمت هذا فهذا فهم الخوارج. نعم، من أهل السنة والجماعة من يكفر بترك هذه المباني، يعني من علماء أهل السنة من يكفر تارك الصلاة كفرا أكبر، ومن علماء أهل السنة من يكفر تارك الزكاة كفرا أكبر، ومن علماء أهل السنة من يكفر تارك الصيام كفرا أكبر، ومن علماء أهل السنة من يكفر تارك الحج كفرا أكبر. فعندما ننقل إجماع أهل السنة واتفاق أهل السنة على أنهم لا يكفرون بذنب، نعني ما زاد عن هذه المباني الأربعة. الكلام في الإجماع فقط ليس عن الصواب في المسألة. عندما نقول اتفق أهل السنة وأجمعوا على عدم التكفير بالذنوب، لا ندخل في هذا الإجماع ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الحج وترك الصوم، لأن هذا ليس مجمعا عليه. لكن إن رجعنا إلى المسألة من حيث الترجيح، سنقول إن رجعنا إلى أصول أهل السنة فالأصول تقتضي أن هذه المباني وإن كانت مهمة إلا أنها أعمال، والعمل عند أهل السنة هو من كمال الإيمان. فالأرجح الأصوب في هذه المسألة هو قول جمهور أهل السنة والجماعة من أن هذه الأعمال كسائر الأعمال لا يكفر تاركها إلا بالاستحلال والجحود والإنكار لوجوبها إن كانت من المعلوم من الدين بالضرورة. ولكننا لا نحكم على المخالف بأنه مبتدع، لا نحكم على من يكفر تارك الصلاة كفرا أكبر بأنه من الخوارج، ولا نحكم على من يكفر مانع الزكاة بأنه من الخوارج، ولا نحكم على من يكفر تارك الصيام بأنه من الخوارج، ولا نحكم على من يكفر تارك الحج بأنه من الخوارج، لأنه من أئمة أهل السنة من كفر بترك هذه المباني كفرا أكبر. وإن كنا نخالف في هذه المسألة كما يتفق كثير من العلماء في هذه المسألة مع ما أقوله الآن في مسألة الحج والصيام والزكاة، هذه الأقوال تقريبا قد اندثرت، ما أصبحنا نسمع أحدا يكفر بترك الحج إلا نادرا، وما أصبحنا أحدا يكفر بترك صيام رمضان إلا نادرا، وما أصبحنا نسمع أحدا يكفر بترك الزكاة إلا نادرا. المسألة التي ما زالت مثارة حتى الآن هي مسألة تارك الصلاة، وجمهور علماء المسلمين على أنه يفصل فيه كسائر تارك الأعمال، فهو عمل، والعمل عند أهل السنة على الأصل الأصيل من كمال الإيمان. فإذا ترك الصلاة فقد ترك كمال الإيمان الواجب، وهذا لا يخرجه من الملة إلا بالاستحلال والجحود. إن قال لا تجب الصلاة، إن قال بلا صلاة بلا كلام فارغ، يستوي المصلي وتارك الصلاة، هذا يكفر لأن تركه ما أصبح تركا عمليا فقط بل ارتبط بمعتقده. لو مشيت على هذا الأصل فتستريح، ولكن انتبه إلى أنك لا تبدع المخالف في هذه المباني الأربعة بالذات. يعني إن وجدت من يكفر بترك الحج هل تقول إنه من الخوارج؟ لا، إلا إذا قال لك لا إن العمل شرط في صحة الإيمان، فأنت في هذه الحالة تحكم عليه بأنه من الخوارج لا لأنه كفر بترك الحج، ولكن لأنه اعتبر العمل شرط في صحة الإيمان، فهذا معتقد الخوارج ومعتقد المعتزلة. هذا كلام مهم جدا، ولذلك أنصح إخواني في هذه المسألة. بعض إخواني يقول طب علماء السعودية بيكفروا تارك الصلاة كفرا أكبر. ليسوا جميعا، اسمع شريطا للشيخ عبد الله العبيلان ستجد عجبا عجابا، ستجد كلاما مثل الذي يقوله تماما، وهو من علماء منطقة حائل في المملكة العربية السعودية. هذا الرجل لا يكفر تارك الصلاة كفرا أكبر، يخرجهم ملة الإسلام، وهو من علمائهم ومن تلاميذهم. المسألة كونك تعمم هكذا كلهم لا، ما هو كلهم، ليس الكلام على الصواب. الشيخ في شريطه الخطوط العريضة لمنهج اهل السنة. هذا الشريط مهم، الخطوط العريضة لمنهج اهل السنة والجماعة للشيخ عبد الله العبيلان. هذا الشريط مهم جدا، وهذا يعالج شططا فكريا عند كثير من اخواننا. لا اعني في مسألة تارك الصلاة، لا اعني فهم مسألة الايمان برمتها، فهم مسألة الإيمان. لماذا اخترت أنا كتاب الإيمان لتدريس في هذه الدورة؟ حتى يفهم طلاب العلم مسألة الإيمان كلها، مسألة الإيمان كلها على وجه واحد. بعد ذلك إن اختلفنا في مسألة أو مسألتين هذا أمر بسيط، نتفق على القواعد، ثم إذا اختلفنا في التطبيق فلا إشكال، لا إشكال. يعني نفرض أني وواحد منكم بعد أن اتفقنا على أن الحكم بغير ما أنزل الله منه ما يخرج من الملة، ومنه كفر عملي لا يخرج من الملة، ومنه اجتهاد لا يؤثر في صاحبه بل يؤجر، ثم اختلفنا في التطبيق، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لأننا اتفقنا على القاعدة أنه لا يخرج من الملة إلا بأمر يتعلق بالمعتقد. أما إذا قلنا لا، النص هكذا، طريقة النص هكذا، إما طريقة الخوارج وإما طريقة الظاهرية الجامدة، يعني هذا الذي يقول النص هكذا ولا صارف، نقول له لا، المسألة هنا ما هي مسألة نصوص وصوارف، المسألة مسألة إيمان، فنحن نأخذ المسألة من سلفنا الصالح من كتبهم المتخصصة في هذه المسألة، فنرجع إلى كتب أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، لا إلى الكتب التي هي يعني كتب اولا غير متخصصة او كتب فقه نأخذ من بين الاسطر من هنا ومن هنا، لانهم في هذه الكتب قد يفهم كلامهم على غير قواعدهم، لان قواعدهم هي الاصل، فهم عندما يذكرون مسألة فرعية لابد من ارجاعها الى الاصل وفهمها على ضوء ذلك الاصل. فكلام ابي عبيد الذي قرأناه في النهاية، المعاصي من أمر الجاهلية، هذا كله من أمر الجاهلية، نعم من أمر الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون، الحكم بما أنزل بغير ما أنزل الله من 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 أمر الجاهلية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، التبرج من أمر الجاهلية، أنت الآن تكفر المرأة المتبرجة، تقول أنت تبرجك تبرج أهل الجاهلية، إذن أنت كافرة خارجة من الملة، لا، فيها جاهلية، هذه المرأة المتبرجة فيها جاهلية، إلا إذا استحلت كسائر الذنوب، فهي على كبيرة من الكبائر، على كبيرة من الكبائر، وتبرجها هذا تبرج الجاهلية الأولى، بل أشد منه بكثير. حكم الجاهلية كذلك، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، حمية الجاهلية العصبية لغير الحق، كل تعصب لغير دين الله ولغير الحق يعتبر من حمية الجاهلية. تعصبت لوالدك، لقومك، لقبيلتك، للونك، للغتك، لبلدك، لوطنك، كل هذا من حتى لو جعلت شعارا مأخوذا من الدين وتعصبت على أساسه هذا من أمر الجاهلية. فالذين يتعصبون لشعار جماعة من الجماعات هؤلاء فيهم جاهلية، برغم أنهم ينتسبون إلى شعار ديني، كل جماعة تجعل لها شعارا وتتعصب له، أخوه في الجماعة لا يحبه ويساعده ويواليه ولو كان مفرطا، أما من ليس في الجماعة فإنه عدوه ولو كان من أتقى الناس لله تبارك وتعالى، يتخذ منه موقفا ويحذر منه ولو كان من أتقى الناس لله تبارك وتعالى. هذه عصبية الجاهلية، واحد يقول لا هذه جماعة دينية، هذا تعصب على أساس الدين، لا، هذا شعار نحن صنعناه وسميناه وصرنا نتعصب على أساسه. قال المهاجرون يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، تعصبوا لأي شعار؟ النصرة والهجرة وهما من دين الله، ولكن تعصبوا على أساس هذا الشعار. خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. إذن التعصب لشعار النصرة جاهلية، والتعصب لشعار الهجرة جاهلية، وقف على هذا. إذن ليس كما يقول بعض لا ما دام هذا من الدين فليس، لا، حتى لو تعصبت لشعار أنت صنعته ونسبت إلى الدين فهذا تعصب الجاهلية، ففيه جاهلية، فيه جاهلية. ولا نبرئ أحدا من الجماعات الموجودة في الساحة من هذه العصبية، العصبية موجودة في كل الجماعات، ما دامت الجماعة اختارت لها عنوانا شعارا وكلمة يلتئمون تحتها خلاص حصل التعصب، فلا يقبلوا كلاما في مجرد الشعار او في مجرد الامير المؤسس لهذا الشعار. لو قدحت في حديث في صحيح البخاري ما يهمه، اما اذا قلت ان مؤسس هذه الجماعة اخطأ قامت الدنيا قاعدة. نعم، يغضب اذا تكلم في مؤسس جماعته، ولا يغضب اذا رد حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام البخاري. قل هذه بسيطة يا اخي، يعني لا يغضب ان سب ابو بكر وعمر، ويغضب اذا قيل في مؤسس جماعته انه اخطأ. سب ابو بكر وعمر يقول نقرب، سب ابو بكر وعمر نقرب، اما اذا قلنا انه ليس بعالم اي مؤسس الجماعة او اخطأ في مسألة فليس بعالم، هذه ردة عن الدين. لو قلنا في مؤسس الجماعة ليس بعالم هذه يعتبرون ردة عن الإسلام، لعله يكفرك بالمرة إن قلت في مؤسس جماعته ليس بعالم، هذا قد يخرجك من ملة الإسلام عنده. أما إذا قلت أخطأ في مسألة، من أنت حتى تخطئ هذا وذاك؟ أما إذا سب أبو بكر وعمر، يا أخي هذه مسألة بسيطة نقرب بين الأمة ونوحد بين صفوفها، هذا نسمعه، هذا دليل على أنها جاهلية، هذه الجماعات صارت فيها جاهلية. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، كل تعصب لغير الله ولغير رسوله صلى الله عليه وسلم ولغير ما جاء من عند الله فهو جاهلية، فيه جاهلية، حمية الجاهلية. ثنتان من أمر الجاهلية لا تدعهما أمتي، الطعن في الأنفاق والنياحة على الميت، قس على هذا وهكذا وهكذا وهكذا، كل المعاصي من أمر الجاهلية، كل المعاصي من شعب الكفر، وكذلك كل الطاعات من شعب الإيمان. فالذي يرتكب المعاصي يصدق عليه أنه فيه كفر، ولذلك أهل السنة يفترقون عن المرجئة في إيه؟ أن المرجئة يقولون أن الذنوب لا تضر، يقولون أن الذنوب لا تؤثر في الإيمان، الإيمان ثابت، يقولون كما لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان ذنب. أهل السنة يوافقونهم على هذا؟ لا، أهل السنة وإن لم يكفروا بالمعاصي لكنهم يقولون إن المعاصي إيش تعمل في الإيمان؟ تنقصه، بل قد تؤثر في الإيمان لدرجة أنها تزيله في نهاية المطاف. لذلك يقولون المعاصي وإن لم تكن كفرا إلا أنها بريد الكفر، أي وإن لم تكن كفرا في ذاتها لكنها في النهاية قد توصل إليه. نعم، إذن هنا ننتبه إلى أن أهل السنة يقولون بأن المعاصي تضر الإيمان وتؤثر فيه سلبا، كما أن الطاعات تؤثر فيه إيجابا. هذا الكلام مهم جدا، الإيمان اعتقاد وقول وعمل، والكفر اعتقاد وقول وعمل، والنفاق اعتقاد وقول وعمل، وقف على هذا. ولهذا يترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب كفر دون كفر، باب فسق دون فسق، باب ظلم دون ظلم، باب نفاق دون نفاق. لا بد أن نفهم أن المسلم قد يكون فيه كفر وقد يكون فيه ظلم وقد يكون فيه فسق وقد يكون فيه نفاق وقد يكون فيه شرك وقد يكون فيه معصية وقد يكون فيه معصية وقد يكون فيه جاهلية. هذا أمر مهم جدا، ولا نكفر المسلمين بالمعاصي إلا بالشرك الأكبر، لا نكفر المسلمين بالمعاصي إلا بالشرك الأكبر وبالكفر الأكبر. هذه قاعدة عظيمة لأهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يجعلنا منهم وبالله التوفيق. أن درس الإيمان في هذا اليوم أخذ منا وقتا، ولكنه أمر مهم، وأفهم أن كثيرا من إخواني واقعون في إشكالات بسبب مسألة الحاكمية كما اشتهرت، وعندما تعود للسلف ما تسمع مسألة الحاكمية هذه من أصلها، ما تسمع الإمام البخاري يكتب كتاب التوحيد، هل سمعتم يذكر مسألة الحاكمية؟ في مسألة الحاكمية في كتب المعتقد لا فرق بين هذا وبين الذنوب الأخرى العملية كما قلت، وإنما الذنوب لا يكفر صاحبها إلا بالشرك، وهذا يرتبط بالمعتقد. لذلك يقولون ولا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله، فالاستحلال يتعلق بالاعتقاد، فالاستحلال المقصود هو الاستحلال الاعتقادي وليس الاستحلال العملي. فكما يقول شيخنا الفاضل الشيخ الألباني حفظه الله: إن كل واقع في ذنب هو مستحل له من الناحية العملية. لكن يعني واحد يقول متبرجة هذه لو لم تكن مستحلة لما خرجت، هي مستحلة لكن مستحلة عملي ولا اعتقادي؟ تقول لك الحجاب واجب ولكن أنا مش هتزوج، وأنا هذا نقص في الإيمان كبير، نقص كونها تقول هذا الكلام، هذا نقص في الإيمان كبير. ولكن لا نخرجها من الملة إلا إن قالت إن الحجاب رجعية، إن الحجاب تخلف، بل حجاب بل كلام فارغ. أما هذا فإنها يعتبر كفرها كفرا أكبر بعد إقامة الحجة عليها، لأنها قد تقصد بالحجاب معنى أخف. يعني بعضهم يقول لك الحجاب الذي هو كما يسميه بعضهم الخيمة، يعني هو يرفض الحجاب الذي هو الخيمة، لكنه لا يرفض كلمة حجاب كحجاب، لكن الحجاب في مفهومه له إيه؟ تصور آخر غير الخيمة. فالحجاب الذي فرضه الله عنده فرض، لكن الخيمة هذا لا مش حجاب، مش هو ده، هذا فيه تزمت وتشدد. فالذي يرفض صورة معينة للحجاب لا نعتبره منكرا لفرضية الحجاب إلا بعد التبين أنه ينكر الحجاب كلية. أما إن كان يقول لا الحجاب في تصوري أن المرأة تلبس ملابس بطريقة معينة مثل ذلك الذي يباع في المحلات شوبينج سنتر وغيره، يقول هذا حجاب، نقول لا، الله فرض الحجاب وهذا الذي تتكلم عنه ليس هو بالحجاب الذي فرضه الله. أعني أن مثل هؤلاء وإن كانوا مخطئين لا نحكم عليهم بالردة، لا نحكم عليهم بالردة، لأنهم لا ينكرون فرضية الحجاب وإنما ينكرون صفته، ينكرون صفته. ففرق بين إنكار أصل الفرضية وبين التكلم في شأن الصفة، هذا أمر مهم أيضا كان ينبغي أن ننبه عليه، والله المستعان.
بعد أن قال ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه للردة إلا بكلمة الكفر خاصة دون غيرها، وبذلك جاءت الآثار مفسرة. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن ابن أبي نشبة، يقول الشيخ الألباني واسمه يزيد السلمي وهو مجهول كما في التقريب، هذا الحديث لا يثبت. عن أنس بن مالك، هذا الحديث لا يثبت، هذا قولي أنا. الشيخ انتهى كلامه، الشيخ الألباني انتهى كلامه عند وهو مجهول كما في التقريب، والحديث أخرجه أبو داود عن أبي معاوية به، يعني فقولي هذا الحديث لا يثبت، هذا كلامي بناء على تضعيف الشيخ لهذا الراوي. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإسلام: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب. وهذا الكلام صحيح المعنى ولكن لا ننسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرقنا مرارا بين صحة المعنى وصحة النسبة. ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها. قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن الصلت بن دينار عن أبي عثمان النهدي قال دخلت على ابن مسعود وهو في بيت مال الكوفة فسمعته يقول لا يبلغ بعبد كفرا ولا شركا، أو لا يبلغ بعبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله. هذا الحديث أيضا ضعيف، الشيخ ضعفه في الحاشية بالصلت ابن دينار، لأن الصلت ابن دينار وهو أبو شعيب الهنائي البصري مشهور بكنيته متروك كما في التقريب، هذا الحديث أيضا لا يصح. واحد يقول طيب ولماذا أورده؟ أهل العلم عندهم من أسند فقد أحالك، من أسند فقد، يعني أنا سمعت هذا من هؤلاء، فالعهدة عليهم ما دام قد ذكرهم وسماهم فانتقلت العهدة منه إليهم. أما الذي يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكر حديثا ضعيفا ولا يذكر سندا ولا شيئا هذا مسؤول عن كلامه, هذا مسؤول عن كلامه. أما هم رحمهم الله فيروون بالسند, فالإسناد من الدين, ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال لا يبلغ بعبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغيره. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة 6 أشهر فسأله رجل هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ فقال معاذ الله. قال فهل تسمونه مشركا؟ قال لا. يقول الشيخ إسناده صحيح على شرط مسلم. هذا به ينتهي, هذا أثر طبعا, هذا أثر عن جابر, وإن صح إلى جابر فهو يعزو إلى الصحابة هل كنتم تسمون؟ لا لا ما كنا نسمي. وقد يكون له حكم الرفع إن صحت طرقه لجابر رضي الله عنه. والشيخ يقول على شرط مسلم. وفيه عن عنة الأعمش عن أبي سفيان, فهل أبو سفيان من هؤلاء الذين أكثر عنهم الأعمش؟ الله أعلم, هذا يراجع, هذا يراجع. أما الشيخ الألباني فقد صححه على شرط مسلم, وهو يريد بهذه الأخبار والأثار أن يؤكد ما خرج به من أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون نسبة أهل القبلة إلى الكفر والشرك, وأنهم كانوا لا ينسبون أحدا من أهل القبلة إلى كفر أو شرك إلا بأمر جلي واضح كالشمس. ولا شك أنه ينبغي علينا في هذا المقام أن نتذكر أمرا مهما, كما تعلمنا به كفر وبه شرك وبه نفاق, نتذكرها هنا مسألة مهمة يغفل عنها كثير من الناس, وهي أن الذي يبطن الكفر فعلا وهو ينتسب إلى الإسلام هذا صنف غير الكافرين الأصليين وهم المنافقون. هذا الصنف صنف ثالث, فبعض الناس ما عنده إلا مسلم وكافر, لا عندنا مسلم وكافر ومنافق, لا بد من هذا التقسيم. والمنافق في الدنيا مسلم وفي الآخرة كافر, هذا الصنف موجود ولا بد من اعتباره. ولو أننا تركنا الجدل العقيم وتفكرنا في النصوص التي يحكم بسببها على المسلمين في الدنيا بالكفر لوجدنا أن هذه النصوص جميعا إنما نزلت في المنافقين لا في الكافرين الأصليين. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المنافق يعيش بين ظهراني المسلمين ويسمع بأذنه النصوص التي تقول لا تعتذروا قد كفرتم. الله هو الذي يقول, الله هو الذي يقول, ومع هذا لا يترتب على هذا حكم دنيوي إلا أنه يجب علينا مجاهدته. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل سيكون قول شيخ الإسلام ابن تيمية أو قول ابن حزم أو قول ابن القيم أو قول من كان من أهل العلم الفضلاء من فعل كذا فقد كفر, هل سيكون أقوى من قول الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم؟ قطعا لا, بل النص القرآني أبلغ. وكما قلت كان المنافقون يسمعون هذا النص بأذانهم ومع ذلك لم يحكم عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم ارتدوا عن الإسلام. ففرق بين أن يقال في حق المنافق من فعل كذا فقد كفر, إن فعلت كذا فقد كفرت, وبين قولنا فلان خرج من ملة الإسلام, فرق كبير بين الأمرين. معنى هذا الكلام أن المنافقين قطعا وهم يبطنون الكفر يظهر ما في قلوبهم على ألسنتهم ويظهر ما في قلوبهم على جوارحهم ومع ذلك لا نعاملهم معاملة الكفار الأصليين. لماذا؟ لأنه لو أراد أن يكون كافرا أصليا لفعل. ما الذي يمنعه أن يقول أنا يهودي أو أنا نصراني؟ لهو من انتسب إلى الإسلام إلا لعلة، فهو يحاول المحافظة على هذه النسبة. كيف يحافظ عليها وهو يتفلت الكفر منه في فلتات اللسان؟ رجل يا إخوان عقيدته أصلا كفر، لا يمكنه أن يخفيها ولو كان في غاية الذكاء. ربنا يقول ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لازم يخرج منه شيء. فأنت تقول هذا الرجل أنا لا أطمئن إليه، ربنا يقول هم العدو فاحذرهم. نعم نتوجس منهم خيفة ولا نطمئن إليهم، بل ويجب علينا جهاد المنافقين وإن كنا لا نعلم أعيانهم يقينا، لكن يجب علينا مجاهدة هذا الصنف بفضحهم وبفضح دعاواهم الباطلة وبإظهار ما يخفونه بنصوص الكتاب والسنة، وإن كنا لا نعلم أعيانهم أنهم فلان وفلان وفلان. فيجب علينا جهاد المنافقين بنص القرآن الكريم، قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فكيف كان صلوات الله وسلامه عليه يجاهد هذا الصنف من الناس وهو في الوقت نفسه يعاملهم في الدنيا معاملة المسلمين؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. عبيد رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، أبو ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان. قال أبو عبيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، وليس المشبه به هنا كالمشبه من جميع الوجوه، فالقتل لا شك أشد من اللعن بدليل قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فليس اللعن كالقتل من كل الوجوه، ولكن هناك عامل مشترك بين اللعن والقتل وهو أذية المسلم، فكما تؤذيه بقتله تؤذيه بلعنه، وكلاهما ذنب وكلاهما كبيرة. فيشبه الشيء بالشيء لتعظيمه ولبيان خطورته. قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، يقول الشيخ الألباني في الحاشية أخرجه مسلم هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. وكذا قوله حرمة ماله كحرمة دمه، يحسن الشيخ هذا الحديث في الحاشية ويقول وله شاهد من صحيح مسلم من حديث جابر. ومنه قول عبد الله أي ابن مسعود شارب الخمر كعابد اللات والعزى، يقول الشيخ حديث صحيح مرفوعا ولم أره موقوفا، وأبو عبيد يورد بعض الأحاديث التي نعرفها مرفوعة يريدها هو موقوفة على بعض الصحابة. وما كان من هذا النوع، هناك من يكفر بمثل هذه النصوص، هناك من يكفر بمثل هذه النصوص من هذا النوع. قال وما كان من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه، وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما، ولا وجه لهذا عندي، لأن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض، فقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، من سورة النساء الآية 31. في أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرها، ولكن وجوهها عندي أن الله قد نهى عن هذه كلها وإن كان بعضها عنده أجل من بعض. يقول: من أتى شيئا من هذه المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي كما لحق بها الآخرون، لأن كل واحد منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية، وإن كان بعضهم أعظم جرما من بعض. وفسر ذلك كله الحديث المرفوع حين قال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، من سورة الحج الآية 30. يقول الشيخ الألباني في الحاشية: حديث ضعيف أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وأحمد، واستغربه الترمذي، وعلته الجهالة والاضطراب، وقد بينت ذلك في الأحاديث الضعيفة بعد 1100. قال الحافظ أبو عبيد: فقد تبين لنا الشرك والزور وإنما تساويا في النهي، نهى الله عنهما معا في مكان واحد، فهما في النهي متساويان وفي الأوزار والمأثم متفاوتان. ومن هنا وجدنا الجرائم كلها. ألا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصاعدا، وإن كان دون ذلك لم يلزمه قطعا؟ فقد يجوز في الكلام أن يقال: هذا سارق كهذا، فيجمعهما في هذا الاسم وفي ركوبهما المعصية، ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب، وكذلك البكر والثيب يذنبان.